طبعا. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران لا تتفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى، لأن هذه السياسة فشلت في السابق بتحقيق نتائج إيجابية. وأوضح عباس عراقشي أن إيران أثبتت أنها ستستجيب بلغة الاحترام والكرامة، معلنا عن انطلاق جولة محادثات بين إيران والترويكا الأوروبية منذ يومين في جنيف حول الاتفاق النووي وقضايا أخرى. كما شدد عراقشي على وجوب استمرار المحادثات مع الجانب الأوروبي بهدف الحصول على أجوبة بخصوص عدة أسئلة ونقاط. أعرب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن أمله بأن تتعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهنية وأن تتجنب التحيز السياسي. ودعا محمد إسلامي الوكالة الدولية إلى احترام حقوق جميع البلدان وفقا لقوانين المنظمة ذاتها، مشيرا إلى خضوع إيران لرقابة الوكالة مع إجراء خبرائها عملية تفتيش يوميا وفقا للجدول المحدد. إسلامي أكد أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كشفت مؤخرا عن إنتاج غاز الهيليوم، مضيفا أن مشروع إنشاء المحطات النووية في مدينة بوشهر جنوبي إيران مستمر بشكل جيد، لكنه يستغرق عدة سنوات. توعد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأعداء باستخدام إيران قوتها الحقيقية ضدهم في حال مواصلة شرورهم. وفي كلمته خلال مناورات الرسول الأعظم في مدينة أراك وسط إيران، اعتبر اللواء حسين سلامي عمليتي الوعد الصادق الأولى والثانية مثالا على قوة الإيرانيين، وأن الأعداء لم يتلقوا الضربة الرئيسية بعد، مشيرا إلى هزيمة أمريكا وكيان الاحتلال أمام جبهة المقاومة وإلى اعتراف المسؤولين بكيان الاحتلال بهذه الهزيمة. اللواء سلامي أشاد بمجابهة المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بالأسلحة الخفيفة وانتصارها عليهم بقوة الإرادة، مستنكرا ارتكاب جيش الكيان بدعم أمريكي مجازر بحق سكان غزة. قتل شخصان وأصيب آخرون أثر غارات للاحتلال استهدفت نقاطا عسكرية في ريفي دمشق ودرعا جنوبي سوريا. وذكرت مصادر سورية أن القصف الجوي للاحتلال جاء بالتزامن مع توغل قواته البرية داخل الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، لافتة إلى تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء ريف درعا الغربي والقنيطرة. ومن جهته ادعى وزير حرب الكيان الغاصب إسرائيل كاتس أن الاعتداءات الأخيرة على سوريا تأتي في إطار نزع السلاح في جنوب البلاد. للمزيد حول اعتداءات الاحتلال على سوريا نتوقف والتقرير التالي.
كوضوح الشمس، أطماع كيان الاحتلال الإسرائيلي في سوريا واضحة، ولا يحاول حتى أن يخفيها، مستغلا صمت الحكومة الجديدة في دمشق وتغاضيها عن جرائمه. وفي آخر التطورات، استهدف طيران الاحتلال بأربع ضربات مواقع عسكرية تابعة لوزارة الدفاع السورية في منطقة الكسوة بريف دمشق، كما استهدف مقرا آخر في بلدة إزرع بمحافظة درعا جنوبية سوريا، ما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل لم يتم تحديد هويتهما وإصابة آخرين وفق ما أفاد المرصد السوري. وتزامنت الغارات مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الإسرائيلي في ريف درعا الغربي وفي محافظة القنيطرة المجاورة. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوغل بري داخل الأراضي السورية، حيث عبر من قرية صيد الجولان عند الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة. وتقدمت آليات جيش الاحتلال باتجاه قرية البكار في ريف درعا الغربي وقرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالية في أوسع عملية توغل جنوبية سوريا منذ تسلم السلطات الجديدة أمور البلاد. من جهته برر جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه قائلا إنه هاجم أهدافا عسكرية في جنوب سوريا بما في ذلك مقرات ومنشآت تحتوي على أسلحة لأنها تهدد تل أبيب. وقال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس إن التحركات الأخيرة تأتي في إطار نزع السلاح في جنوب سوريا، وتأتي هذه التطورات الميدانية في ختام مؤتمر الحوار الوطني في سوريا، حيث كان من أهم مخرجاته المطالبة بانسحاب الكيان الإسرائيلي الفوري من الأراضي السورية والتأكيد على وحدة أراضي البلاد ورفض تجزئتها.
أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد طفلة رضيعة من البرد، ما يرفع تعداد الأطفال الشهداء بسبب المنخفض الجوي الذي يجتاح القطاع إلى 7. المسؤول في وزارة الصحة بغزة دكتور منير البرش أكد أن مستشفيات القطاع باتت غير قادرة على التعامل مع حالات المضاعفات بسبب البرد لتدمير الاحتلال تجهيزاتها وأقسام العناية والحاضنات، داعيا الدول والمنظمات الأممية إلى تدخل عاجل لإنقاذ أطفال غزة. وكانت الوزارة حذرت قبل أيام من مخاطر موجة البرد القارس على الأطفال حديثي الولادة لانعدام الأجهزة والمعدات. أعلنت حركة حماس أنها ستفرج عن 4 جثامي من الأسرى الإسرائيليين غدا الخميس. وقال الناطق العسكري باسم ألوية الناصر صلاح الدين أبو عطايا في إطار صفقة طوفان الأقصى، قررت قيادة ألوية الناصر صلاح الدين تسليم جثة الأسير الإسرائيلي أوهاد يعلوني، وسيتم تسليم جثث 4 أسرى إلى إسرائيل الخميس المقبل مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين الذين أوقفت إسرائيل إطلاق سراحهم في المراحل الأخيرة من الصفقة، بالإضافة إلى المعتقلين الشباب والنساء الذين تم اعتقالهم في قطاع غزة، فيما سيكون التبادل بشكل متزامن بين الاحتلال والمقاومة، وستشرف مصر على آلية التزامن في التبادل. قال مصدر بكيان الاحتلال إن تل أبيب لم تقرر بعد ما إذا كانت ستنسحب من محور فيلادلفيا بقطاع غزة للحدود مع سيناء كما تعهدت باتفاق وقف إطلاق النار. وأكد المصدر أن هذا الأمر مرهون بمسألة تمديد وقف إطلاق النار، مضيفا أن الولايات المتحدة والكيان معنيتان بهذا الشأن. وكان كيان الاحتلال قد تعهد في إطار صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم 42 من الاتفاق، أي السبت المقبل. ختاما العناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم التفاوض تحت تأثير الضغوط القصوى بل تستجيب بلغة الاحترام والكرامة. مقتل وإصابة عدة أشخاص بغارات للاحتلال على الريفي دمشق ودرعا جنوبية سوريا. وارتفاع حصيلة الشهداء من الأطفال الرضع بسبب موجة البرد في غزة إلى 7. إلى اللقاء بإذن الله.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك منك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكرم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من الحضارة الإسلامية.
مستمعين الأكرم، استمر علم التفسير عند المسلمين يسير الزمن حيث سار، وفي العصر الحاضر ظهر العديد من المفسرين من الإيرانيين والعرب. ومن الجدير أن نذكر هنا أعزائنا المستمعين أن الإيرانيين أبدوا رغبة كبيرة في تفسير كتاب الله المجيد، وكنا تحدثنا ببعض مشاهير المفسرين الإيرانيين في العصور السابقة. ومن مشاهير المفسرين في الزمن الحاضر العلامة آية الله السيد محمد حسين الطبطبائي قدس سره الشريف. والعلامة الطبطبائي ومن الحكماء والفلاسفة المعروفين.
لقد أوجد العلامة الطبطبائي قدس سره إبداعا وتجديدا في علم التفسير، وفسر العلامة الطبطبائي القرآن في كتاب أسماه الميزان في تفسير القرآن، الذي يقع في 20 مجلدا في بعض الطبعات وفي 10 في طبعات أخرى. وليس المهم عدد الأجزاء، إنما المهم أن المفسر هو إيراني كتب تفسيره باللغة العربية. وفي مقدمة الميزان كتب السيد الطبطبائي يقول: إن هذا التفسير جاء وفق آراء أهل البيت عليهم السلام، وتدور راحة البحث في هذا التفسير حول المحاور التالية: أولا، المعارف ذات العلاقة بأسماء الله الحسنى والصفات المقدسة للذات الإلهية.
ثانيا، المعارف الخاصة بأفعال الله تعالى والإرادة والمشيئة الإلهية والهدى والضلال والقضاء والقدر والجبر والتفويض وغير ذلك.
ثالثا، المعارف الخاصة بالوسائط بين الخالق والمخلوق ومفاهيم مثل الحجاب واللوح والقلم والعرش والسماء والأرض والملائكة والشياطين.
ورابعا، المعارف الخاصة بالإنسان في الدنيا وعوالم ما بعد الدنيا مثل البرزخ والقيامة.
خامسا وأخيرا، المعارف الخاصة بفضائل الأخلاق ومقامات الأولياء في صراط العبودية والإسلام والإيمان والإحسان والإخلاص وغير ذلك.
مستمعينا الأكرم، أن تفسير الميزان للعلامة الطبطبائي هو على نهج تفسير القرآن بالقرآن. ويرى المرجع الديني الزاهد العلامة النسابة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي رضوان الله تعالى عليه أن العديد فسروا القرآن بالقرآن، لكن العلامة الطبطبائي كان أجودهم تفسيرا. وبعد نقل هذا الكلام نقول أن التفاسير السابقة على الميزان كانت تطرح الآراء المختلفة بخصوص كل آية دون أن يستخلص رأي منها، أما المفسر الطبطبائي فقد استخلص الرأي الذي كان يراه وكان يخرج بنتيجة بعد تفسير كل آية. نعم أعزنا المستمعين، لقد نهج العلامة الطبطبائي قدس سره الشريف أسلوبا متينا في التفسير وتجنب التفسير بالرأي، وبالاستعانة بآيات الذكر الحكيم يوضح العلامة الطبطبائي الاصطلاحات الدينية مثل استجابة الدعاء والتوحيد والتوبة والجهاد.
ويرى العلامة الطبطبائي حضرات المستمعين أن المعيار في تحديد صحة أي حديث تطابقه مع آيات القرآن، وهكذا وعلى هذا الأساس محص الطبطبائي الروايات المنسوبة إلى أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، حيث أخذ منها ما يطابق القرآن دون غيرها. وبكلمة لا بد من القول إن تفسير الميزان هو أحد أهم وأبرز تفاسير العصر الحديث عند الشيعة الإمامية، وإذا كان التفسير هذا جاء في 20 مجلدا فإن العلامة الطبطبائي قضى من عمره الشريف 20 عاما في كتابة وتدوين هذا السفر الديني القيم. وقد ترجم الميزان إلى اللغة الفارسية وطبع في العربية لغته الأصلية في إيران والعراق ولبنان في عدة طبعات بحلات قشيبة.
أعزنا المستمعين، إن حياة العلامة السيد محمد حسين الطبطبائي قدس سره الشريف حافلة بالأعمال الرائعة، حيث جاد يراع هذا الرجل الكبير بالمؤلفات القيمة في علوم دينية متنوعة إضافة إلى العرفان والفلسفة. وكان السيد الطبطبائي المدرس بل الأستاذ البارز في الفلسفة في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة،
وقد وفاه الأجل في عام 1402 هجري قمري، لأنه رحمه الله خالد بكتاباته وتلاميذه. ولنا حديث مفصل بالعلامة الطبطبائي باعتباره أحد المفكرين المعاصرين في برنامجنا الحضارة الإسلامية.
كنتم أعزنا المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضارة الإسلامية، قدمت لحضرتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إلى اللقاء والسلام خير ختام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا سيرنا في ظلال الصحيفة السجادية المباركة. دعاؤنا لا يزال هو الدعاء 42 من أدعية الصحيفة الكريمة، والذي كان يدعو به الإمام السجاد سلام الله عليه عند ختمه للقرآن الكريم. مضت مقاطع من هذا الدعاء الشريف، وبقيت هناك مقاطع وفقرات أخرى سوف نتعرض إليها إن شاء الله تعالى. وصلنا وإياكم إلى قوله عليه السلام:
اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا وأمكنهم منك شفاعة وأجلهم عندك قدرا وأوجههم عندك جاها.
آمين رب العالمين. اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا. هنا الإمام السجاد سلام الله عليه يتوجه إلى الله تبارك وتعالى، ويريد منا أيضا أن نتوجه إلى بارئنا بالدعاء لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن حق رسول الله علينا أيها الإخوة الكرام، من حقه علينا أن ندعو له ونصلي عليه، لعل هذا يكون جزءا من جزائنا وشكرنا لرسول الله صلى الله عليه وآله على ما قدمه لنا، وما قدمه كثير وما قدمه عظيم، لا نقوم بشكره لأنه أخرجنا من الظلمات إلى النور، أخرجنا من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور العلم والمعرفة والإيمان بالله تبارك وتعالى. لهذا من حق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علينا أن ندعو له ونصلي عليه. ودعاؤنا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الواقع أيضا فائدته ترجع إلينا بغض النظر عن الثواب. يعني نحن عندما ندعو لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما نصلي عليه، قطعا هذا ثوابه يرجع إلينا من ناحية الثواب، لأنه الذي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو له ثوابه كبير عند الله تبارك وتعالى. وأن أثقل شيء في ميزان الإنسان يوم القيامة الصلاة على محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، ومن صلى علي مرة صليت عليه، إلى آخره. فإذا دعاؤنا لرسول الله أولا ثوابه يرجع إلينا، يرجع إلينا أولا من ناحية الثواب، وثانيا من ناحية أننا ندعو الله عز وجل أن يعطيه الشفاعة ويعطيه الوجاهة، وهذه الوجاهة وهذه الشفاعة ترجع إلينا كما سنبين. لهذا يقول: اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا. ما من شك، طبعا المجلس هنا أيها الإخوة لا يقصد به الجلوس المكاني، وإنما المجلس الشأني، لأنه الباري تبارك وتعالى ليس بجسم محدد ذي أبعاد يمكن أن يقال أن فلان قريب منه أو فلان بعيد منه بحساب المسافة. كلا، الله عز وجل هو الذي خلق المكان وخلق الزمان، هو الذي أين الأين فلا أين له، كيف الكيف فلا كيف له. وإنما المراد من المجلس المجلس الشأني، المنزلة المنزلة الشأنية، يعني المعنوية، يعني اجعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الناس منك معنويا وشأنيا، لا بمعنى القرب المكاني أو القرب الزماني، وهذا واضح. طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى، لا يوجد إنسان، بل أقول أكثر من هذا، لا يوجد مخلوق أقرب إلى الله تبارك وتعالى من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويكفيك أنه في المعراج لما عرج به جبرائيل سلام الله عليه، وجبرائيل هو أعظم ملك من ملائكة الله، مطاع ثم أمين، الله عز وجل اصطفاه على الملائكة، فلما عرج به في السماوات السابع وصل جبرائيل إلى مرتبة ومنزلة توقف فيها وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا حبيبي يا محمد امضي لوحدك، أنا سأقف هنا، هنا حدودي، هنا لا يمكن أن أتعدى وأتجاوز هذا الحد، الحد الكمالي طبعا. أنا صحبتك في السماوات كلها، كنت بجانبك ومعك، ولكن هذه المنطقة، هذا الحد آخر حد لي، لا أستطيع أن أتجاوزه، ولو تقدمت أنملة لاحترقت، لأنه تلك المنطقة، منطقة النور، لا تقاومها أنوار جبرائيل، يقاومها نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو تقدم يحترق، لأن نوره لا يصل إلى تلك الأنوار، ولكن نور المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم نور كبير، وأول ما خلق الله نور نبيكم، والأنوار مشتقة منه. فإذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس أقرب الناس منزلة فقط، وليس أقرب الأنبياء منزلة فقط، بل أقرب الكائنات والمخلوقات جميعا إلى الله تبارك وتعالى. وقلنا أن قرب المجلس ليس معناه القرب المكاني، وإنما القرب المعنوي، القرب الشأني، كما ورد في الحديث الآخر: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. أقرب الناس إلى الله تبارك وتعالى الموطئون أكنافا، يعني الأناس المتواضعون اللي عندهم أخلاق، الذين يألفون الآخرين ويؤلفون، ليس في خلقهم خشونة وغلظة. وما من شك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يصل إلى خلقه ذو خلق أبدا. فإذا نحن ندعو من الله عز وجل أن يجعل رسولنا أقرب النبيين منه مجلسا، وأمكنهم من الله شفاعة، يعني شفاعة النبي هي أوسع الشفاعات وأمكن الشفاعات، ولا تدانيها شفاعة نبي مرسل، ولا وصي من الأوصياء، ولا ملك من الملائكة. نسأل من الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة النبي وأهل بيته، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه صراحة السيد محمد الشوكي.
بريق الكلام. ما أحسن أن يكون الإنسان نافعا لمن حوله، فالذي ينفع الناس في الدنيا سيرفع الله عنه الذنوب في الآخرة. جاء في سيرة حياة الإمام الحسين عليه السلام قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: خمس من لم تكن فيه لم يكن فيه كثير مستمتع: العقل والدين والأدب والحياء وحسن الخلق.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج الاستفتاءات، معكم محمد إبراهيم خليق ومع ضيفنا الكريم الشيخ طه أزادي. في هذه الحلقة سنتناول مجموعة من الأسئلة التي تهم المؤمنين، فابقوا معنا بعد الفاصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، نواصل الأسئلة بعد الترحيب بفضيلة الشيخ طه أزادي شيخنا الفاضل. أرحب بكم في هذا البرنامج، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله، حفظكم الله، أيدكم الله وحفظ جميع الأخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
أهلا وسهلا بكم. شيخنا الفاضل، ما هو حكم الصلاة التي لم يأتي المصلي بالقراءة فيها جهرا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يجب على الرجال قراءة سورة الحمد والسورة الثانية جهرا في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، هذا من الوجوب الشرعي معلوم. وإذا أخفتوا في هذه الصلوات قرأوا في هذه الصلوات قرأوا السورة سورة الحمد والسورة الثانية إخفاتان نسيانا مثلا أو جهلا بالمسألة فصلاتهم صحيحة. أما إذا كان لا، ولكن تبطل صلاتهم إذا كان عن علم وعمد. إذا كان عن علم وعمد يعني في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب والعشاء بدل أن يقرأ جهرا قرأ ماذا؟ إخفاتين.
نعم
هكذا، ويعلم ولكن قرأ، هنا تبطل صلاته. أيضا في صلاة الظهر وصلاة العصر يجب الإخفات، هناك يجب الجهر، هنا يجب الإخفات في صلاة الظهر والعصر.
طبعا على الرجال،
بل للرجال نعم، للنساء ذلك يدور مدار المكان، فإن كان هنالك غير المحرم فلا بد من الإخفات. هذا للرجال طبعا الحكم، أما في صلاة الظهر وصلاة العصر فكاملا لا بد من الإخفات، قراءتها إخفاتان. أما إن قرأت جهرا والقارئ كان متعمدا فتبطل الصلاة.
في سياق الجهر والإخفات شيخنا الفاضل، إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاء، يعني الآن أنا أريد أن أقضي صلاة الصبح،
بالي.
فهل أقضي صلاة الصبح جهر أو إخفاض باعتبار أنه قضاء يعني وليس في وقته؟ ما كيف يكون هذا الحكم؟
هنا يجب على الرجال الجهر في قراءة السورة، هذا نحن كما هو الحال. القضاء يجب على الرجال الجهر في قراءة سورة الحمد والسورة في صلاة الصبح أداء وقضاء وفي كل حال، يعني حتى في القضاء يجري هذا الحكم عليه.
نعم.
حتى وإن كان قضاؤها قضاء هذه صلاة الصبح في النهار، فلو لم يجهر بها عن علم وعمد بطلت صلاته. يعني بشكل عام الصلاة التي فيها وجوب الجهر في القراءة تجب أداء وقضاء سواء في وقتها أو في غير وقتها. صلاة الليل، صلاة المغرب مثلا أو صلاة العشاء إن صليتها قضاء في النهار فيسري عليها حكم الأداء.
كما يقول المثل اقضي ما فات كما فات.
أحسنت، يعني اقضي كما فات.
نعم. شيخنا الجليل سؤال آخر يقول: نحن نعلم أن الركعة الواحدة من الصلاة تتكون من النية وتكبيرة الإحرام والحمد والسورة والركوع والسجود، من جانب آخر يجب الإخفاض في صلاة الظهر والعصر والركعة الثالثة من صلاة المغرب والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء، لكن في الإذاعة والتلفزيون يأتون بذكر ركوع وسجود الركعة الثالثة جهرا، علما بأن الركوع والسجود هما جزءان من الركعة التي يجب فيها الإخفات، فما حكم هذه المسألة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: وجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء والصبح ووجوب الإخفات في صلاتي الظهر والعصر إنما هو في خصوص قراءة الحمد والسورة. يعني نحن حينما نقول صلاة الصبح وصلاة المغرب والعشاء جهرية نقصد بها قراءة سورة الحمد والسورة التي تليها
فقط.
نعم. كما أن وجوب الإخفات فيما سوى الأوليين من ركعات صلاة المغرب والعشاء إنما هو في خصوص قراءة الحمد أو التسبيحات فيها، وأما في ذكر الركوع والسجود وكذا في التشهد والتسليم وفي سائر أذكار واجبة في الصلوات الخمسة فالمكلف مخير فيها بين ماذا؟ بين الجهر والإخفات. فلذلك الصلوات عامة الحكم الجهر والإخفات إنما بخصوص قراءة سورة الحمد وسورة لنفترض قل هو الله أحد، ففي صلاة الظهر والعصر تقرأ إخفاتا وفي صلاة الصبح والمغرب والعشاء تقرأ جهرا، بقية الأذكار ما هو حكمها؟ مخير الإنسان. سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى وبحمده، نقرأها جهرا، نقرأها إخفاتا، نقرأها بصوت هادئ. هل هنا يجب الجهر؟ لا. هل يجب الإخفات؟ لا. المكلف مخير في بقية الأذكار.
حتى المرأة؟
حتى المرأة مخيرة في بقية الأذكار، ولكن إن كانت في أماكن يخشى من سماع الأجنبي لصوتها فيجب إخفات صوتها.
يعني بالنسبة للمرأة، يعني إذا كانت لوحدها تصلي في مكان أو أمام المحارم فقط يجب عليها الإخفات في الحمد والسورة في الواجبات، لكنها تستطيع مثلا في الأذكار أذكار الركوع والسجود
تجهر بصوتها. أحسنتم. نعم
لأنه نعم. هناك بعض المستمعات أو بعض الأخوات يسألنا عن هذه المسألة وتشتبه عندهم مسألة الجهر والإخفات في مثل الأذكار، فإذا يجوز للمرأة أن تجهر في غير سورة الحمد والفاتحة مثلا وسورة قل هو الله أحد على سبيل المثال، لا يجوز لها أن تجهر، لكن في سائر الأذكار يجوز لها. صحيح؟
أحسنتم.
شيخنا الفاضل يقول ويسأل السائل: لو أراد شخص أن يأتي بالإضافة إلى الركعات اليومية 17 17 ركعة قضاء احتياطية، فهل تجب عليه القراءة جهرا أو إخفاتا في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
كما قلنا عامة الأداء والقضاء نفس الحكم الشرعي، كما أنه في الأداء لابد من أن يجهر في قراءة الحمد والصورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، أيضا في القضاء كذلك، وفي مواضع الإخفات وجوب الإخفات في صلاة الظهر قراءة الحمد وقل هو الله أحد يسري عليها نفس الحكم الشرعي.
لكن هنا السائل يقول قضاء احتياطي، ليس يعني هو عنده شك ويعني لا يعرف أن هل هناك في ذمته قضاء أو لا، وهنا احتياط، فهل في الاحتياط أيضا يعني هذا
ولو الحكم؟ كانت احتياطه خب هو لماذا يقرأه احتياطا إن كان هنالك صلاة بذمته، خب وجوب بذمته، فإذا الوجوب أيضا يسري عليه حكم الأداء، الوجوب الاحتياطي يسري عليه الوجوب الأدائي، لأنه هو يقول أنا أصلي صلاة الصبح قربة الله تعالى احتياطا لما في الذمة، إذا كان في ذمته مثلا صلاة لم يصليها خبنا ماذا يعني يأتي عليه حكم التكليف الشرعي كالأداء. فإذا لا فرق بين الأداء والقضاء ولو كانت احتياطا في سريان الأحكام الفقهية عليها.
أحسنتم شيخنا. مستمعينا الأعزاء، فاصل قصير ونواصل. مرحبا بكم مجددا مستمعين الأفاضل، نواصل معكم حلقتنا اليوم مع فضيلة الشيخ طه أزادي. شيخنا الفاضل يسأل السائل ويقول نعلم بأن كلمة الصلاة تنتهي بالتاء، ولكنهم في الأذان يقولون حي على الصلاة بالهاء، فهل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة على هذا السؤال نقول لا إشكال في ختم لفظ الصلاة عند الوقوف بالهاء، ما في إشكال فيه، بل يتعين ذلك لا إشكال في الوقوف عند كلمة الصلاة في الأذان عند الهاء حي على الصلاة،
يعني قاعدة التجويد هنا بل جارية،
بل جارية أنه جارية الوقوف، بل
الوقوف على التاء في آخر الكلمة يعني كما أتذكر يسمى بوقف الإبدال، أيضا
وقف الإبدال
التاء تتبدل بالهاء. يقول السائل ويسأل مع ملاحظة رأي سماحة الإمام قدس سره في تفسير سورة الحمد المباركة بأرجحية لفظ ملك على مالك، فهل يصح الاحتياط بالقراءة على كلا الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في صلوات الواجبة وغير الواجبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الاحتياط في مثل هكذا موارد لا أشكال فيه، نعم الأفضل أنه الإنسان يحتاط
يقرأ كلاهما، يعني
يقرأ كلاهما
ملك يوم الدين، ملك يوم الدين ومالك
يوم الدين ومالك يوم الدين. بلي.
سؤال آخر يقول هل يصح للمصلي أن يتوقف بدون العطف الفوري عند قراءة غير المغضوب عليهم ثم يأتي بي ولا الضالين، وهل يصح الوقوف في التشهد عند كلمة محمد صلى الله عليه وآله في قولنا اللهم صل على محمد ثم التلفظ بمقطع وآل محمد، هل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يضر الوقف والفصل ما لم يصل إلى حد يخل بوحدة الجملة، إذا ما وصل إلى خلل بوحدة الجملة لا أشكال بالوقوف والفصل في هكذا موارد.
كيف يمكن الخلل يعني حتى
يعني مثلا
صورة واضحة للمستمعين؟
يقول غير المغضوب ويتوقف توقف طويل مثلا، أو يقول غير المغضوب عليهم ولا يتكلم، يقف كثيرا، أو ممكن يطرأ شيء فيغير المعنى، يغير وحدة الجملة. أو يقول في التشهد عند كلمة محمد صلى الله عليه وآله، يقول محمد اللهم صل على محمد وآل محمد، توقف قليلا ولكن ذكر آل محمد. هنا إذا لم يخل بوحدة الجملة، يعني الجملة تبقى واضحة ومفهومة عند المستمعين، هنا وحدة موجودة، ولكن إن اختلف زمانا أو إضافة شيء هنا لا يجوز.
أحسنتم شيخنا. مستمعينا الأعزاء، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لحسن متابعتكم، نلتقي بكم في الحلقة القادمة للإجابة على المزيد من الأسئلة. معكم كان محمد إبراهيم خليق، إلى اللقاء.
الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. وطني يا ماء الورد ويا لون الريحان ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني 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 أصلي كل صباح، وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح، وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان، أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري.
السابعة مساء، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. فيما يلي أقدم لحضراتكم أنا خالد العبد الله نشر خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. حرس الثورة الإسلامية يتوعد باستخدام قوة إيران الحقيقية في حال مواصلة الأعداء شرورهم ضد البلاد. ارتفاع حصيلة الشهداء من الأطفال إلى 7 بسبب موجة البرد في قطاع غزة. وقوات الاحتلال تعتدي بالضرب على الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع.